ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو بيتكلم ابن تيمية بيتكلم عن سبب الاضطراب، واحنا بقينا في المحاضرة الفائتة وبدأ يتكلم عن بعض الطوائف وأسباب الخلل عندها في فهم هذا الباب. قال: وطائفة ظنت، بيتكلم في باب الأسماء والصفات، أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكبروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع، كلمة لفظ مشتري، المشتري المبتاع اللي بيشتري، والكوكب اسمه مشتري، لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام، طبعا في كلام ابن تيمية. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين، ويقول إن المسمى المطلق الكلي اللي في الذهن بخلاف اللي في العين اللي في الواقع وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بيبقى محدد وموصوف ومعروف، لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، لكل واحد ما يختص به الله عز وجل، يختص بخصائص لا يختص بها أسماؤه وصفاته لا يختص بها البشر طبعا. فيقول: فوجود الله وحياته لا يمكن أن يشاركه فيها غيره، مستحيل، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف يعني وجودي غير وجود فلان غير وجود فلان، وهذا مخلوق معين، فكيف بوجود الله تبارك وتعالى؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه مش عاوزين، وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، الزيادة والغلو هي سبب الضلال، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول يتصور ويفهم ولا يكون خارجا عن الفهم والتصور. قال: الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة هو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. قال: فالنفاه أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، فالنفاه أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في أنهم أثبتوا الصفات، لكن أساءوا إيه؟ بزيادة التشبيه، شبهوه بخلقه تبارك وتعالى. قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ، مجرد أنك تقول ألفاظ أنا مش هفهمها إلا إذا رأيتها هكذا في الواقع، هذه زهرية فيها ورد، أنت تقول لي في حاجة اسمها زهرية فيها ورد، فأنا خلاص هذا في ذهني، إمتى أتصورها؟ لما أشوفها والمسها وأعرف هي إيه بالضبط وأعرف تفاصيلها. ولذلك قال هذا: وأعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، يعني في الواقع، أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. أقول ديا شكلها كده كذا وكذا وكذا وكذا، فأقدر أتصور الحاجة اللي شكل دي، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، مستحيل، مهما عدت تتكلم لازم أتصور. ولذلك كثير من لم يحج كنت أنا قبل ما حج كنت أحفظ أحكام الحج حفظا يعني شديدا جدا، فلما رحت أحج ما فهمتش أي حاجة غير لما رحت وطلعت شوف يعني إيه يوم تروية وبنعمل إيه في يوم التروية، وطلعنا عرفة وإيه هي عرفة دي وبنعمل إيه وإزاي بنفيض من عرفة ونطلع على مزدلفة ونبات في مزدلفة ونطلع بعد مزدلفة نرمي الجمار الصبح ونعمل إيه عشان نحل كل ده، ما كنتش متصوره، لم أتصوره تصورا حقيقيا إلا لما حججت. فكذلك كثير من الأسماء والأشياء الموجودة أنت ممكن تسمع كده عن حاجة عادي سماع عادي بس لا تستطيع أن تتصورها تصورا كمان إلا إذا رأيتها، وهذا معلوم ومعروف ككثير كثير من الصنائع والمفاهيم والمصطلحات. قال حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه، تقول له قلم ميكروفون كتاب منضدة ورق، هكذا تريه يعني تنطق الكلمة وتريه المعنى وتريه هذا. لو قلت زللت طلت عمرك كله ورق كهرباء نار بوتاجاز لمبة هو لن يفهم شيئا، لن يفهم شيئا، هو لابد أن يرى يراه مجسدا في الواقع هكذا حتى يستوعبه. قال فأنت بتدي له اللفظ وبتشير إلى المعنى، وإن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن فيقال له لبن خبز أم أب سماء أرض شمس قمر ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغنى عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية والأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن يعرف بالمعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به، فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، يعني تفضل تقول له ده كذا وده كذا وده كذا. طيب في أشياء داخلية كالحزن الكآبة التعب الإرهاق هو لا يمكن أن يعرف معاني هذه الكلمات إلا أن يشعر بها في نفسه، يعني يأتي بعد يوم طويل من التعب والنصب فتجده يعني أصابه النعاس وتنغلق أجفانه فتقول له هل أنت مرهق، فيفهم معنى الإرهاق يفهم هذا المعنى، يريد أن يأكل تقول له أنت جعان يعرف معنى الجوع، وهذه كلها أشياء داخلية. قال والإشارة طارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جاع إلى غير ذلك كما أشرت. يعني فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده حسه وشهده وسمعها وشفها أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه، لا بد من قياس والتشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. قال فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا، طبعا ليس كل الناس تدرك، يعني فيه هناك معاني خفية جدا لا يدركها في العلم، أقصد لا يدركها إلا الراسخون في العلم والذين يعني حصلت لهم ملكة وتمرسوا في هذا العلم وخاضوا فيه. ثم قال فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك، هذه الأمور ما كانتش معروفة وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب تلك المعاني لازم وجعلها أسماء له فيكون بينها قدر مشترك، يعني مثلا هل الصلاة عند العرب كانت هي الصلاة يفهمون أن هي الصلاة أنك تكبيرة الإحرام وتقف وتتوضأ الأول شروط واجبات وأركان وتسجد وتركع وتقرأ؟ لا، الصلاة كان لها معنى، معنى الدعاء مثلا، فأتى بهذا اللفظ وجعله للمعنى الشرعي، ألبسه معنى شرعيا جديد. الشرع جاء بلغة جديدة تمام. قال وكذلك لم، بس لابد أن يكون لها أصول موجودة، وإلا لو جاء بشيء لم يكن له أصل مطلقا ربما لم يفهم، لم يستوعب، لا يدرك. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك، في قدر مشترك بين المعاني الغيبية والمعاني الشهودية، ولا الإنسان مش ممكن يفهم، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. ودي يعني مقولة ربيعة بن أبي عبد الرحمن، طبعا من فقهاء المدينة، ربيعة الرأي كما يقال، يقول الناس في حجور علمائهم، في الحجر، حجر العالم، هو بيفهمه وبيربيه وبيعلمه، كالصبيان في حجور آبائهم. طبعا بيدل على الرأفة والرفق والرحمة وتعليم الناس والأخذ بأيديهم والبيان لهم وما شابه. قال وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة، يعني من الغيبيات التي لا تدرك بالحس ولم ترى ولم تسمع، فقد يكون مما أدركوا نظيره، لازم أن يكون حاجة شافوا زيها بالحس بالعقل، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عاد، خلاص هم شافوا الريح وعارفينها، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، يعني عظة لأولي الألباب أصحاب العقول. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله، يبقى في حاجة أدركوا زيها فيقصون، القياس يبقى سهل وواضح وظاهر والمناسبة ظاهرة، وحاجة ما شافوهاش خالص، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلابد أن يعلموا معنى مشترك، لازم معنى مشترك حتى يدركوا هذا، وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. أنت ما بتجيبش حاجة لا علاقة لهم بها ما يفهمهاش. هو كثير من المسائل الحادثة في أبواب التقنية والعملات مش عارف العملات الرقمية ومثل هذا، ليه الناس مش مستوعبها؟ ليه الفقهاء مش مستوعبينه؟ هو مش عارف إيه التقنية وإيه التعدين وبيطلع إزاي وبيستخدم إزاي والناس بتستخدمه إزاي وبيتداولوه إزاي، هو مش قادر يستوعب ده، لو تصوره واستوعبه لاستطاع أن يصدر عليه الحكم بسهولة. فلذلك لازم تجيب لي حاجة يعني قريبة مني أنا شفتها، شفت ما هو قريب منها وهكذا. قال فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به، لازم في قدر مشترك بينه وبين المعنى الغائب، يبقى يشيرهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، فينبغي أن تعرف هذه الدرجات. يبقى إدراك الإنسان المعنى الحسية المشاهدة، عقله لمعانيها الكلية، حاجات كلية بتحصل في الذهن بس هذه لا يمكن أبدا أن تستوعب إلا بأن ترى في الواقع. ثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية، والألفاظ دي لازم أن يكون لها أصول عندي مفهومة، فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهورة، لازم نكون شفت حاجة. ولذلك هتلاقي في فاكهة في الجنة، في فاكهة بس ما فيش مناسبة خالص، لا طعم زي الطعم ولا فيش أي حاجة خالص، هي بس الأسماء والأشكال بس، لكن أنا لو قلت له عن فاكهة مش هيستوعب، لازم حاجة مشتركة. وممكن هذه الفاكهة يعني يحسن بنا أن تسمى اسم تاني خاص، بس لازم أن تسمى فاكهة عشان أقدر أتخيلها أتصورها على الأقل تصور، حتى وإن كان في الاشتراك، اشتراك بس اشتراك عام، مش 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 في نفس الصفات والخصائص. قال فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا، في فارق ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة، فيش مماثلة، كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفرق. وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول. يبقى مفيش تساوي وإن كان في قدر مشترك اللي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة. لولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك. في معنى مشترك كده، قدر مشترك لابد منه. قوله ولا يعجز ولا شيء يعجزه في نفس الجملة، يعني ليس كمثل شيء أو لا شيء مثله ولا شيء يعجزه تبارك وتعالى. كمال القدرة ونفي العجز عن الله تبارك وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه لا يتعبه لا يكرثه لا يثقله، وهو العلي العظيم. فهذا النفي لثبوت كمال الضد، يبقى ينفي هذا لإثبات كمال القدرة. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى، يبقى ينفي إثبات كمال الضد. لا يظلم ربك أحدا، إثبات كمال العدل. لا يعزب عنه مثقال ذرة، إثبات كمال العلم. وما مسنا من لغوب، إثبات كمال القدرة. لا تأخذه سنة ولا نوم، كمال الحياة والقيومية. لا تدركه الأبصار، كمال الجلال والعظمة والكبرياء. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ده نفي إيه؟ نفي صرف، نفى الغدر والظلم عنهم. وبعده تصغير بقول قبيلة، علم أن المراد هم عجزة وضعفاء، ليس عندهم كمال قدرة، لا بيظلموا ولا بيغضبوا، ما بيعملوش. يعني عارف لما تقول لواحد أنت لا بتضر ولا بتنفع، يعني مالكش، عامل زي الماء الساعة كده عم محمد، لا تضر ولا بينفع. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، لكن قومي، شاعر بالعنبر الذي سيأتي معنا إن شاء الله على قناة منطقة الديوان في حماسة أبي تمام، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، ما بحركوش كهرباء قطع، ما بيعملوش أي حاجة. قال لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ثم قال، هو هنا هيبدأ يتكلم على أن السلف لهم طريقة في الإثبات والنفي. هم يثبتون نفي إثباتا مفصلا، سميع بصير عليم قدير رؤوف رحيم غفور ودود لطيف وهكذا جميل، وينفون نفيا مجملا ليس كمثله شيء. ثم يقول وهو السميع البصير، يفيض في الإثبات ويجمل في النفي، النفي مجمل، لأن هذا من كمال تعظيم الله تبارك وتعالى. يعني أنت لو دخلت على ملك من الملوك قلت له إيه؟ أنت لست بجبان ولست بخيل ولست غدار ولست مجرما ولست ظلوما ولست جهولا، هيقول لك إيه؟ السيف والنطع يا غلام، في ده كلام يتقال. هيقول له لا، أنت لست كغيرك من الملوك، وقد اكتمل فيك الكرم والعدل والجود وكذا وكذا وكذا، ملك ولله المثل الأعلى. أما أقول لك إيه؟ يجي يعرف ربنا ليس بصورة وليس بجسم وليس بكذا وليس أيش، هذا يعني هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، وليست طريقة القرآن ولا طريقة السنة ولا طريقة السلف في إثبات الصفات. قال ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. شوف بيقول لك إيه؟ ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا أعراض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، إلى آخر مقال. تعالى أحيانا لما أقعد أقرأ كلام المتكلمين أشعر بألم شديد في قلبي، برودة ولا حرارة ولا جسة ولا مجسة ولا جسة، ماذا ما هذا الكلام؟ ألا يكفيك يا أخي طريقة القرآن يا أخي والجميلة الغضة الطرية التي يعني سبحان الله العظيم تغني عن كل هذه الطرق الفاسدة التي لا قيمة لها؟ في حق موجود بلا شك في الكلام، لكن في باطل كذلك، لأن في النهاية إذا أنت أوردت هذا السيل من النفي أنت تقريبا لا تثبت شيئا. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. قال وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا، وإنما تكون مدحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب ولله المثل الأعلى. ولذلك استخدام الألفاظ الشرعية، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في اللقاء القادم، أمثل وأجمل وأجود وأكثر أدبا وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.